هذا هو الجزء الرابع من سلسلة حراسة الثوابت والمسلمات، بعد أن مضى الجزء الأول في حراسة التوحيد، والثاني في حراسة العقيدة، والثالث في حراسة الفضيلة. ونحن في هذه الليلة المباركة بإذن الله نقف وإياكم مع الجزء الرابع بعنوان حراسة الأخلاق. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله ملء ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام في الله، مرحبا وأهلا بهذه الوجوه الطيبة المتوضئة التي قضت فريضة وهي تنتظر أخرى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يكرمني وإياكم في أن يجعلني وإياكم ممن يقول لهم أو يقال لهم في ختام هذه المجالس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، إنه جواد كريم. أيها الإخوة والآباء، هذا هو الجزء الرابع من سلسلة حراسة الثوابت والمسلمات، بعد أن مضى الجزء الأول في حراسة التوحيد، والثاني في حراسة العقيدة، والثالث في حراسة الفضيلة. ونحن في هذه الليلة المباركة بإذن الله نقف وإياكم مع الجزء الرابع بعنوان حراسة الأخلاق. حراسة مكارم الأخلاق، هذه من الثوابت والمسلمات التي ينبغي علينا ولنا أن نحرسها، فإنها تتعرض للهجمات الشرسة من قبل أعداء الإسلام، وهكذا من قبل أعداء مكارم الأخلاق. وكالعادة نرتب الموضوع على ثلاثة محاور: الأول في الأهمية، والثاني في صور الاستهداف، والثالث في طرق الحماية. الأخلاق، ما الأخلاق؟ لها أهميتها العظيمة في شريعة الإسلام، لو لم يكن من تلك الأهمية إلا أنها جعلت مقصدا من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو القائل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ مكارم الأخلاق. جاء من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. تخيل معي إلى هذا الأمر العظيم: إنما بعثت، وإنما من أداة الحصر في لسان العربية، لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا، عند أبي داود وغيره. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأمل معي إلى هذا الحديث العظيم، إلى حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم أي ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم بالنهار القائم بالليل، كما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إن من شراركم الثرثارون والمتشدقون، وإن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا تنبئ على أهمية حسن الخلق في دين الإسلام، بل إن الدين كله هو حسن الخلق، هو حسن الخلق، سواء كان ذلك حسن الخلق مع الله عز وجل بتوحيده وعدم الشرك به سبحانه وتعالى وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباع أوامره وعدم التعبد لله عز وجل بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، كذلك بتوقيره وتعزيره وتعظيمه وطاعته عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حسن الخلق مع الوالدين بطاعتهما وبرهما وعدم معصيتهما أو التأفف منهما، حسن الخلق مع الجيران، حسن الخلق مع سائر المسلمين، حسن الخلق مع الزوجة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذن الدين كله حسن خلق مع الصغير والكبير، مع الرجال والنساء، القريب والبعيد، الصديق والعدو، حسن الخلق هذا أمر عظيم أرسى قواعده ديننا الإسلامي الحنيف الأخلاق الحسنة. وهذه الأخلاق تتعرض بين الحين والآخر لاستهداف من أجل أن يذهب جمالها، من أجل أن تبقى أمة لا خير فيها ولا أخلاق لها، تسودها الفوضى، تسودها العشوائية، تسودها سوء الخلق، سواء مع الله أو مع رسوله أو مع العلماء أو مع الوالدين أو مع الجيران أو مع سائر المسلمين. وتتمثل صور الاستهداف في أمور، أول تلك الأمور هي التشويه بسماحة الدين وأخلاق المسلمين، التشويه وإظهار الإسلام وأخلاق الإسلام بصورة مشوهة حتى يصبح الإسلام عند الغرب الكافر، بل للأسف عند كثير من المسلمين يسمى بالإرهاب. شوهت سماحته، شوهت أخلاقه، شوهت صورته الحقيقية، وهذا من صور استهداف الأخلاق. ومن أعظم صور استهداف الأخلاق التي ركز عليها في العصر الحاضر هي هذه الوسائل المنتشرة بين الناس، الإنترنت ووسائل التواصل، معول هدام للأخلاق والقيم، حرب ناعمة تستهدف الأخلاق، تستهدف القيم، تستهدف الحياء، تستهدف الحشمة، تستهدف المراقبة، التقوى، الكرم، حسن الجوار، صلة الأرحام، غير ذلك من الأخلاق الحميدة بين مستقل ومستكشف. ويا لله كم صنعت هذه الوسائل وكم فعلت من فعلتها في هدم منارات الأخلاق بسبب هذه الوسائل. ومن ذلك المسلسلات التي تنشر على مرأى ومسمع، وأصبح اليوم الشر في متناول الكثير من الناس أو جل الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، بهمسة زر يقع في أوحال الرذيلة، بهمسة زر يقع في بحار الظلمات، يهدم خلقه ودينه وشرفه ويحتك الستور بهذه الوسيلة كما سمعت. وأعداء الإسلام قد نجحوا فعلا في هذه الوسيلة، وفرت عليهم، لم يجلبوا على المسلمين بخيل ولا رجل، ولم يخسروا أبدا ولا عدة. كان من قبل الكفار إذا استهدفوا الإسلام وأهله بعثوا الجيوش وخسروا، والحرب منها رابح وخاسر، فيها الرابح والخاسر. ثم بقوا يدرسون الدراسات المتتالية في حرب توفر عليهم عددا وعدة، فوصلوا إلى التقنيات الحديثة ووسائل التواصل، وفعلا كأس وغانية يفعلان في المسلمين ما لا يفعله 70 مدفعا كما قال بعضهم. وفرت عليهم كثيرا، تجد علجا من أولئك العلوج في مكتبه يسخر دراسته وتقنياته والمواقع والخرائط لنشر الفساد والرذيلة، وبث المسلسلات الماجنة والهابطة، وفتح المواقع الإباحية، المواقع الإباحية حتى سلبت أو أضعفت دين كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وزادوا الطين بلة والمريض علة، أن أبقوا لنا أفلاما ومسلسلات باسم الدين، سير الصحابة، سير الصالحين، سير الخلفاء. قال مسلسل يوسف، مسلسل كذا وكذا، وتمثيليات ومسلسلات على الأنبياء والخلفاء وإلى غير ذلك، لأنهم نظروا إلى المسلمين. ليس عند المسلمين أو كثير منهم الاستعداد إلى أن يفهم دينه من مصدره المأمون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. بالله عليكم، هل كنا بحاجة؟ هل التاريخ ضائع من بين أيدينا؟ لا نعرف قصة يوسف ولا أيوب ولا قصة موسى ولا قصص الخلفاء الراشدين ولا الفتوحات، أليست موجودة في بطون الكتب؟ حتى تأتينا المسلسلات التركية وغيرها من أجل أن تبث لنا هذه القصص وهذه الوقائع، فيها الكذب، فيها اتخاذ الدين له ولعب، فيها انتحال الشخصية، فيها ادعاء للنبوة. إنسان لما يأتي يمثل يقول هو يوسف، أليس هذا ادعاء للنبوة؟ خطر عظيم. فليصل الحد في بعضهم إلى أن يمثل دور الله في خلقه، ووصل في بعضهم في بعض المناطق إلى أن يمثل دور جبريل، ينتحل شخصية جبريل وهو يرسله الله من السماء ينزل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أمور تشيب لها مفارق الولدان، استسابتها عقول ضعاف المسلمين الذين لم يلتفتوا لمعرفة دينهم من مصدره الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله. لسان حالهم كما قال الله اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يريد دين لكن عن طريق اللهو واللعب، عن طريق الفكاهة، عن طريق التمثيلية، عن طريق المسرحية، عن طريق غير ذلك، لكن دين يأخذه من مصدره من كتاب ربه من سنة نبيه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ليس مستعد. ما يدلكم على هذا أن الناس مالوا إلى هذه الطريقة، طريقة التهييج والتهريج. تجد بعض الدعاة الذي اعتمد هذه الطريقة، طريقة التضحيك والتنكيت والتهريج والاختلاط الرجال بالنساء، تجد جماهير شباب المسلمين يتوجهون إليهم زرافات واحدة، بل لا تتسعهم المساجد، إنما يحاضرون بالقاعات والصالات وأماكن ملاعب الكرة وغيرها. قالوا محاضرة، ليش؟ قالوا محاضرة الفلاني ضحك نكت. أمر إلى أن وصلنا أيها الإخوة، ما صار عندنا استعداد أن نسمع هذا الدين ممن يقول قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبيننا الحلال من الحرام، ويبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، لكن إذا وجد هناك على طريقة التنكيت والتضحيك والتمثيليات والمسرحيات، وجدت الرجال والنساء، يخرج النساء كاسيات عارية إلى أرقى كل المحاضرة، ما شاء الله متى كانت مهتمة بالدين؟ هي تتبع تتخذ دينها لهوا ولعبا. إذن حذاري حذار، هذه المسلسلات من الحرب الناعمة على الأخلاق، حرب على الأخلاق باسم الدين، وهذا كما سمعتم بلية بالعصر، غيرت المسميات، أصبح كل شيء باسم الإسلام، رقص إسلامي، دسك إسلامي، أغاني إسلامية، تمثيل إسلامي، غناء إسلامي، كل إسلامي. إذن ما هو الشيء الذي حرمه؟ ما من شيء ولا رذيلة إلا قمصوها بثوب الإسلام. الخمر شراب روحي، والزنا علاقات، والرشوة حق ابن هادي، والاختلاط حرية، والرداء فوائد وأرباح. إذن ماذا حرم الله؟ ضيعوا هذه الكبائر الموبقات، ضيعوها باسم ثوب الإسلام، موبقات مهلكات بسبب كما سمعت تغيير هذه الأمور. من أين جاء هذا؟ جاء هذا بثته لنا هذه الوسائل، بثها لنا دعاة السوء الذين يحاربون الفضيلة ويحاربون الأخلاق من حيث شعروا أو لم يشعروا. إذن هذا أمر خطير كما سمعتم، من أعظم الوسائل التي تستهدف الأخلاق هي هذه المسلسلات. ونحن نتحدث الآن عن المسلسلات التي هي إيه؟ باسم الدين. ناهيك عن المسلسلات الإباحية، مسلسلات العهر والعري، مسلسلات الزنا واللواط. لكل إنسان على الفطرة لا يعرف من هذه الأمور شيء، تجد الطفل الصغير الذي كان بالأمس يصل إلى هذا العمر ولا يفهم شيئا، لا يفهم شيئا. اليوم ابن الثالثة، ابن الرابعة، الخامسة، قد وقع بين يدي هذه الجوالات، وقد فتح تلك المقاطع ورأى الزنا بأم عينيه، ورأى اللواط وغير ذلك من الأمور. ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يتربى على نزع الحياة، نزع الغيرة، ضعف الدين من قلبه. والله إنها سهام مسمومة قد أصابت أفئدة كثير من الناس. كثير من الناس قد أدمن على هذه الوسائل منذ أن يفتح عينه، بدلا أن يقول أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، يفتح عينه وينظر ما فاته من الرسائل التي قد نام عنها، قبل أن يقرأ الأذكار، قبل أن يوحد الله، قبل أن يقرأ ورده من القرآن. وهذه البلوى عمت حتى كثيرا ممن ينتسب إلى الاستقامة فضلا عن ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن قضية العصر، قضية الساعة هي هذه الوسائل، قضية الإنترنت، قضية استهداف الأخلاق عن طريق المسلسلات، عن طريق الأفلام الهابطة، عن طريق الصور الخليعة، عن طريق. إذن هذه الوسيلة من أعظم الوسائل المدمرة للأخلاق والقيم، تذهب بالحياة. كيف يكون المصير بالله عليك؟ أصبح شبابنا، من أين لشبابنا هذا اللباس الفاضح الذي يتباهى به بعضهم بعض؟ تجد عليه لباسا إذا رأيته تقول وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحفظ، تستعيذ بالله. من علم شبابنا هذا اللباس؟ من علم شبابنا هذه القصات، هذه الموضات، هذه الكيفيات؟ من أين تعلموها؟ إنها تلك المسلسلات، إنها تلك الأفلام التركية، الهندية وغير ذلك. وتجد كذلك أيضا اللباس الذي تلبسه الفتيات والبنات، تخرج بنت العاشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، تخرج لابسة ذلك اللباس الهندي أو الفرنسي أو غير ذلك، وتخرج تلعب مع الأطفال في الشارع. وأما إذا سألت عن القاعات والصالات فهناك ما لم تره عين قط من التكشف والعري وقلة الحياء والمناظر الهابطة، وكأنك في دولة من دول الكفر والعياذ بالله. من علم نساءنا هذا الأمر؟ من علم بناتنا هذا الأمر؟ إنه الإنترنت، إنها هذه الوسائل. بل تجد البعض يريد أن يقلد ذلك اللاعب كيف ما كان، ويرى نفسه أنه الجمال، وربما يجعل رأسه ألوان وخرائط، تراه تقول أعوذ بالله صورة شيطان وليس صورة إنسان، ويرى نفسه آخر مدير كما يقال، يرى نفسه جميلا. الجمال هي الحشمة، الحياة الدين ما جاء ليظهرك مظهر السوء والبشاعة، بالعكس إن الإنسان بفعال دينه يكون يظهر بأحسن المظاهر، يصلح قلبه، يصلح ظاهره، يصلح باطنه، وهذا كما سمعت ما لا يريده أعداء الإسلام. وتارة يستهدفون هذه الأخلاق بترويج الاختلاط بين الرجال والنساء وتحبيب ذلك، ويصبح الرجال والنساء كالأنعام كما هو الشأن في بلاد الغرب. ألا ترى بالأمس القريب حالة الناس أحسن من حالتهم اليوم، وسأتي أيام نثني على الأيام هذه التي نعيش فيها إذا استمر الأمر على هذا، إذا لم يحصل هناك توعية، إذا لم يحصل هناك اهتمام بهذه القضايا، إذا لم يحصل هناك غيرة من شباب الإسلام. فإذا أيها الإخوة في الله، الأخلاق تستهدف بصور متعددة، بصور متنوعة، ويتبنى هذا كما سمعت أعداء الملة، أعداء الإسلام، ويخطب على درجتهم بعض الضعاف من المسلمين الذين يتبعون كل ناعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صور الاستهداف كثيرة جدا، نأتي إلى طرق الحماية، هذه الأخلاق العظيمة التي نفسد حراستها، لا بد علينا أن نعتني بأمور لنحميها. أول تلك الأمور التوعية الجادة التي يقوم بها الدعاة والمصلحون في نشر محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق، حتى نحرص هذه الأخلاق التي دعانا إليها الإسلام. الإسلام حتى على حسن الخلق، حتى على احترام الكبير. اليوم قد تعود أبناؤنا قلة الحياة من الكبار، ربما يجد الإنسان الكبير بيسبه ويشتمه، وربما أساء إليه الأدب. من علمه؟ علمه الجوال. انظر يا أخي إلى أخلاق الإسلام، كيف أعطى كل ذي حق حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالم حقه. للطريق أخلاق، لا تجلس على الطريق، إياكم والجلوس في الطرقات. اليوم كثير من الناس ما يطيب له الجلوس إلا في الطريق، لما؟ من أجل أن يصل إلى جواله بث الشبكة، تجدهم على الطرقات، على أرصفة الشوارع، على ممر النساء، على من أجل ماذا؟ من أجل كما سمعت يتابع هذه الوسائل. الإسلام ما ترك لنا شيئا إلا وحماه إلى مستوى، انظر على غيره من حماية الإسلام أهدر العين، إذا اطلع الإنسان في بيت قوم ففطأوا عينه فعينه هدر. حفاظ على ماذا؟ حفاظ على الأخلاق، على العفة، على الحياة، على غض البصر، على غض البصر لتحفظ الأنساب، لتحفظ الأعراض، وهكذا أيضا ليسود الأمن والأمان بين الناس. التوعية الجادة على كاهل الدعاة والمصلحين، يتحدثون عن الحياة ويبينون عظيم فضل الحياة، استحياء النساء من الرجال. اليوم يا إخوة، كان بالأمس إذا رأت المرأة الرجل مالت إلى جانب الطريق، اليوم الرجل لا يستحي من المرأة، تمشي وسط الطريق، قل الحياء كما سمعت. وهكذا أيضا يستحي الصغير من الكبير، اليوم يا الله يسلم الكبير من الصغير. وهكذا أيضا الكرم، الناس يعيشون كثير منهم في بلاد الغرب ما يعرف حتى أخوه، لا يعيش كأنه يوم القيامة نفسي نفسي، حتى يقل عنده هذه النخوة العربية وهذا الخلق العظيم الذي دعا إليه الإسلام. وهكذا الغيرة خلق عظيم من أخلاق الإسلام. كثرة المساس تذهب الإحساس، خلاص يتعود من ماسة الشر، مجالسة الأشرار، خلاص ما يبالي، تخرج ابنته وتخرج زوجته وتذهب إلى السوق تختلط بالرجال، ما يبالي، ما يتحرك له ضمير. كل الناس يسمعون هذا، تأتي ابنته تقول يا أبتي ما بقي إلا أنا، ما عندي جوال لمس، كل البنات معها جوال لمس، والعاطفة تسوق ويعطيها السم إلى بين يديها. حكم العاطفة على الدين، نذهب أخلاقنا بأيدينا، لا تعطي هذا الجهاز من لا يحسن استخدامه، ماذا تريد من هذه البنت الشابة؟ ماذا تريد من هذا الجهاز؟ وهكذا أيضا الابن الشاب ماذا يريد من هذا الجهاز وهو لا يحسن استخدامه؟ وهكذا قل في كثير من الأمور. ومن وسائل الحماية أن الإنسان يكون قدوة حسنة في بث محاسن الأخلاق بفعله، نشرها بالقول وبالفعل، لأن الناس يتأثرون بالأفعال أبلغ من كونها بالأقوال. يهتم المسلم بأن يطبق أخلاق الإسلام، سواء كان ذلك ما يتعلق بالحياء، بالكرم، صدق الحديث، صلة الرحم، حسن الجوار، وغير ذلك من الأخلاق التي إذا زاحم بها الشر فإنه يضعف الشر. وهذه من أحسن طرق الحماية. ومن طرق الحماية كما سمعت قطع كل وسيلة تمكن من استهداف الأخلاق، من ذلك التقليل من مواطن الشر وعدم شهود مجالس الزور كالمقاهي وأماكن الإنترنت التي يعتادها الشباب، وهكذا محل تعبئة الذواكن يتعاهده الإنسان بالنصيحة ما تدري ماذا يمس هذا، ربما ذلك العامل يعتبر أكبر إرهابي كما يقال، الذي يتشدق بمحاربة الأرهاب إن كان فعلا يحارب هذا، يحارب هذا أعظم إرهاب الذي يستهدف الدين والأخلاق والقيم. انظروا إلى هؤلاء، هذا الآن الذي يروج هذه الأمور هذا يعتبر مجرم، أجرم في حق نفسه وحق كثير من الناس، هذا الآن داعية السوء والعياذ بالله. ومن وسائل الحماية للأخلاق القراءة في سير الصالحين وكيف كانت أخلاقهم، بدءا بسير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وسيرة السلف الصالح رضي الله عنهم، لأن الإنسان يعجبه الاقتداء. الإنسان بطبيعته يميل إلى الأسوة الحسنة، لهذا كان اتخاذ الأسوة الحسنة مهم جدا في تعاليم الإسلام الحنيف. ولهذا الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. العناية والقراءة في سير الأنبياء والصحابة الصالحين من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم هذا يشغله ويقطعه بل ويغنيه عن سير غيرهم، وتكون بذلك قد حميت أخلاقك وحميت من بعدك. من صور حماية الأخلاق هي الإقبال التام والعناية الكاملة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة. القرآن فيه صلاح للظاهر والباطن، يصلح جسدك، يصلح عقلك، يصلح سيرك، يصلح أخلاقك، يصلح لسانك، يصلح قلبك، يصلح يدك، يصلح جميع جوارحك. كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا ألا ترون أن أول شيء ضررت هذه الوسائل أنها جعلت الناس يهجرون القرآن، أصبح إدمان. ألا ترون أننا بحاجة الآن إلى أن نعالج قلوبنا؟ كثير من الناس لا يشعر وقد أصبح فيه حالة نفسية، ماشي تريد أن تعرف أن فيك حالة نفسية ولا لا؟ جرب، هل تستطيع تنام يوم من غير ما تفتح الجوال؟ إذا رأيت أنك تستطيع تنام فاعلم أنك معافى، فإذا لم تستطع فاعلم أنك مبتلى بحالة نفسية مع الجوال. قاطع شهر، أسبوع، أسبوعين، خمسة أيام، ستة أيام، من أجل ما يحصل عندك إدمان لهذه الوسائل. إذا أردت أن تقلل أول شيء أطلب من نفسي ومنك أن ننظر ما هو الوقت الذي نصرفه مع الجوال. هذا يقول نصف ساعة، وهذا يقول ساعة، وهذا يقول ساعتين. اندر لله أن مثل الوقت الذي تصرفه مع الجوال تصرفه مع القرآن، وعندئذ ستضطر إلى تقليل استخدام الجوال. فإذا يا أيها الإخوة لا بد أننا نحافظ على أخلاقنا، نحافظ على أوقاتنا، نحافظ على ديننا ومبادئنا، نحرص الفضيلة، نحرص الأخلاق. الله الله، إنها تستهدف، إنها تغزى بحرب ناعمة تسير بالليل والنهار، غزت الشباب والشابات، غزت الشريف والوضيع والغني والفقير والصغير والكبير والبادية والحاضرة، عن بلاء عظيم والله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد علينا من شراسة الأخلاق كما سمعتم، ويكون بهذه الوسائل التي ألمحنا إليها آنفا. ومن أعظم ذلك أن نحرسها بالدعاء، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق. لقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا أعظم حماية، أن ترجع إلى الله وأن تلوذ بالله وأن تدعو الله عز وجل أن يرزقك الخلق الحسن. وفي مسند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ادعو الله سبحانه وتعالى أن يحسن خلقك وأن يحفظ عليك خلقك الذي أكرمك الله عز وجل به. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يحفظ علينا وعليكم ديننا. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.